ارتكبت جريمة وانت تحت تأثير نفسي وانفعالي، تتوقع راح يتم محاسبتك؟ وما هو التأثير النفسي؟ هل هو نفسه المرض النفسي؟ وهل يوجد أصلا فرق في محاسبة المريض النفسي والعقلي؟ طبعا مثل هذه التساؤلات دائما تتبادر على ذهننا، فإحنا بنحاول في هذه الحلقة أن نجد أجوبة على هذه التساؤلات. أهلا وسهلا بمستمعينا، حنا بودكاست تيفان جيناكم بموسمنا الثالث بالتعاون مع منصة ساندويتش ورقي، وهذه الحلقة بتقديمي أنا ومها.
يا هلا فيكم، راح نبدأ أول حلقات موسمنا الثالث من العيار الثقيل من خلال طرح موضوع دسم، وأكيد هو محط تساؤلات كثيرة راح نطرح فيها آراءنا ونتناقش أفكارنا في هذا الموسم. بداية راح ناخذ فكرة عن المرض النفسي والفرق بينه وبين المريض العقلي. هذا المجال شهد تطور كبير واختلف فيه أهل الاختصاص من القانونيين في تحديد مدى المسؤولية للمريض النفسي.
صحيح، ما طبعا العصر الحديث أصلا شهد تطور وتقدم كبير في مجال اكتشاف علاج الأمراض النفسية وكمان اهتموا فيها، لكن لو نجي ونلاحظ أنه ما كان في ذكر للمريض النفسي، وأنا أتكلم هنا تحديدا عند الفقهاء والمتقدمين. هم عرضوا مثلا المجنون، المعتوه، الصغير الغير مميز، ممكن السكران، الغضبان، كمان المكره، لكن أنا لما نجي أشوف كذكر للمريض النفسي ما كان في كثير له، يعني ما كان في اهتمام كثير له. والأشياء اللي قلناها أو الفقهاء لما عرضوا مثلا المجنون والمعتوه إلى آخره، في النهاية هي عوارض عقلية صحيح وانفعالية، لكن في النهاية ما هي مرض نفسي، فأنا ما أقدر أجي أقول إنه ذولا أو أقيسهم إن أقول إنهم هم أمراض نفسية. فإحنا نسعى ونستعين بالبحوث اللي إحنا أصلا حتى وجدناها في هذا المجال قليلة، إنه نعرف مدى إمكانية إيقاع المسؤولية الجنائية على المريض النفسي، وهل يوجد ضابط لهذه المسؤولية أو لا. وقبل ما إحنا نسهب في الموضوع لازم نعرف إيش يعني المسؤولية أصلا عشان إحنا نفهمها. وبكل بساطة هو إنه إحنا كيف نقدر نحاسب الفاعل اللي ارتكب الجريمة ونقع العقوبة عليه.
طيب كيف نعرف المضطرب النفسي؟
والله شوفي، طبعا المختصون أصلا أنفسهم يعني اختلفوا في أنهم يعرفوا المرض النفسي، لكن في النهاية هم اجتمعوا أو اتفقوا على أنه المرض هذا مرتبط باضطرابات مزاجية وانفعالية ترتبط ممكن بجانب أو أكثر من جوانب الشخصية والسلوك، لكن هنا المريض النفسي بيكون يعلم ويعي بالمرض اللي هو فيه، وهذا الشيء مرة مهم وراح يخلينا إحنا نعرف الفرق بين المرض النفسي والعقلي.
يعني الآن في فرق واضح بين المريض النفسي والعقلي؟
هو ما أقدر أنا أقول فرق واضح بشكل كبير، وفي نفس الوقت ما أقدر أقول إني ما بينهم فرق، لأن المرض النفسي ينشأ أصلاً عن عوامل نفسية تؤدي إنه يصير فيه اضطراب في السلوك، ممكن تزيد وتنقص الدرجة طبعاً من حالة إلى أخرى، لكن المرض العقلي لا، منشأه أو ينشأ هو عن اختلال في العقل. إضافة لذلك هذا الاختلال العقلي لما يحصل يكون نتيجة لحدوث اختلال يا أما عضوي أو وظيفي في الجهاز العصبي، يؤدي أنه يكون في فقدان قدرة على التمييز أو التحكم في الإرادة. لكن لما نجي إحنا زي ما قلنا نشوف في المرض النفسي، لا، حتى وين أثر عليك في النهاية ما رح يؤثر على القدرة العقلية، ما رح يخليك زي ما قلنا برضو تفقدين عقلك بالكامل، برضو أنه يصير المريض النفسي قادر أنه يعمل عادي ويشتغل ويتواصل مع الآخرين حتى لو كان عنده هذه الاضطرابات أو الانحرافات في سلوكه عادي. يعني برضو كمان حابة أضيف أنه لو كان المريض النفسي يعني مضطرب في أمر ذهني أو شيء معين، هذا الأمر بيخليه مقصور أو اضطراب بيخليه مقصور على ناحية معينة من مثلا أنا مضطربة أو كمريضة نفسية مضطربة من ناحية معينة من موضوع معين، لكن هذا ما يعني أن أنا مضطربة من جميع النواحي الأخرى. فهذا فرق واضح وأنا أشوف أنه يعني يؤدي إلى اختلاف كبير.
طب الآن في موضوع المرض العقلي، هل ممكن أنه يكون منذ الولادة ولا ممكن أنه فجأة يصيب الإنسان؟
والله المرض العقلي ممكن يصيب الشخص خلال حياته، طبعا هو ما له مثلا سن معين أو حالة معينة، لكن في أشخاص يظهر عندهم الأعراض هذه منذ الولادة وفي بعضهم لا منذ الصغر، لأنه لو بنجي نلاحظ زي ما قلنا أنه هذه الأشياء تؤثر في وظيفة الجهاز العصبي، فإحنا بنكون في النهاية ملاحظين هذا التأثير عكس المرض النفسي ترى.
طيب من ناحية الأهلية، الفرق فيها بين الشخص الطبيعي والشخص الغير طبيعي والمريض النفسي والعقلي، فهنا نبغى نعرف اللي هو مقدار المسؤولية بناء على الأهلية.
هو أكيد إن الشخص الطبيعي يختلف عن المريض النفسي في مدى أهليته ووقوع الأهلية عليه، أو خلينا نتكلم أكثر عن جانب المسؤولية تحديدا للمريض النفسي أو العقلي عشان نعرف مدى الأهلية لديهم. أول شيء إحنا نعرف إنه المسؤولية أصلا الجنائية ما تنعقد على المريض بمرض عقلي يصل إلى مرحلة الجنون، والسبب بكل بساطة لأنه من شروط المسؤولية الجنائية أن الإنسان لما يرتكب جريمة لابد أن يكون هو مدرك لحقيقة فعله، مو بس كذا، كمان لابد أن يكون هو مختار وغير مكره. وهذا لو إحنا بنجي نشوف في مجال الأمراض النفسية بنلاقي أنه هذا الشرط ما يكون متحقق بشكل كلي. طبعا زي ما قلنا أن هي أصلا الأمراض النفسية عموما على الإنسان تختلف درجتها وحدتها، بناء على هذا الاختلاف تختلف المسؤولية اللي تقع على الأفعال اللي يرتكبها المريض النفسي. بقول لك مثال، إنه الحين إذا أصيب الإنسان مثلاً بمرض نفسي حلو أفقده عقله، هنا حنقول تنتفي معاه المسؤولية الجنائية، بالتالي ما أقدر أنا أعاقبه على الجرائم اللي يرتكبها. أما إذا كان المرض النفسي هنا ما أثر على عقله ولا إدراكه ولا قدرته، فهنا لازم أنا أؤاخذه بأفعالي. والمرض هنا يعني حتى وإن كان مصاب بمرض ما يأثر على المسؤولية الجنائية، لكن ممكن أنا أخذ بعين الاعتبار إنه مسبب من مسببات إن مثلاً أخفف العقوبة عليه. بناء على هذا كله في قصة شهيرة حصلت في أمريكا، جيسي روز واحدة من أشهر ضحايا متلازمة مونشاوزن، قتلت أمها وتعاطف الجمهور معها. طبعا ولدت جيسي في عام 1991، كانت طفلة عادي تعيش حياتها، لكن والدتها زعمت بأنها، طبعا والدتها ديدي، هي زعمت يعني من يوم أن بنتها كانت صغيرة أنها تعاني من بعض الأمراض، مثال يعني زي ضمور العضلات، سرطان الدم والربو وأشياء عديدة. مو بس كذا اكتفت أمها، لا يعني خلتها أنها تخضع لأكثر من عملية جراحية، وهذه العمليات الجراحية ترى ما كانت ضرورية. مو بس كمان برضو كذا أجبرتها أنها تستخدم أنبوب، واللي هو أنبوب التغذية وكرسي متحرك، مع أن الآدمية وجيسي كانت يعني عادي قادرة أنها تمشي يعني. لكن الأم كانت في قرارة نفسها مقتنعة أن ابنتها تعاني من هذه الأمراض كلها، صح أنها مقتنعة، بس أنها كانت تسعى وتحرص أنها تهتم فيها وترعاها وإلى آخره. هذا الشيء يعني، أو الناس لما شافت هذا الأم واهتمام الأم ببنتها ترى مرة كسب تعاطف كبير من الناس، وخلاها أنها ترى تعيش حياة يعني ما أقول لك حلوة، لكنها جيدة وأفضل من الحال اللي هي كانت قبل عليه. يعني صارت تجيها هدايا، تذاكر سفر، علاج، تشوف أطباء، أشياء كثيرة. الأطباء أصلا ترى بدوا يشكون في حالة الأم العقلية، السبب لأنه لما كانوا يسووا مثلا فحوصات للبنت، لما كانوا الأمور الطبية لما كانوا يسووها على البنت ويكتشفون أنه الآدمية سليمة ما فيها حاجة، فليش هي مو قادرة تمشي؟ فهنا قال لا، أكيد في سبب آخر، فبدوا يركزون في حالة الأم، عشان كذا هم شخصوها بمتلازمة مانشاوزن. لما إحنا نبغى نشوف القصة من زاوية ثانية، طبعا قصة لها إكمال اللي هو أنه جيسي طبعا كانت أي فكرة أنها تحاول لما تستقل عن أمها يعني مع مرور الوقت، كانت الأم مرة ترفض وأنه لا أنت بتعبانة أنت مريضة. هي حاولت جيسي أنها تلاقي مخرج، ما لقت إلا أنها تتفق مع صديقها أنه يقتل والدتها، وتم طعن والدتها في ظهرها عدة طعنات، وبسبب هذه الطعنة طبعا الأم ماتت. طبعا حكم على جيسي حكم أنها قاتلة من الدرجة الثانية أعتقد، ولكن الفكرة
أن أغلبهم تعاطفوا ترى مع البنت، طلعت في فترة قريبة بعد اللي صار، لكن إحنا اللي بنوصل له أن بسبب المرض الأم العقلي هذا أدت إلى جريمة أخرى بسبب يعني الاضطراب اللي عنده هذا
الشعور المتلازمة، هو اللي أنا حس أنه هو اللي أجبر زي ما نقول أنه هو اللي دفع بنتها أنها تذبحها.
أي فكانت تشوف ما في إلا هذا الحل، بأني أنا لازم أتخلص عشان أقدر أنا أعيش حياتي، لأن طول الوقت بسبب اضطراب الأم عيشت بنتها بطريقة يعني غير طبيعية، يعني تشوف الناس كلهم يروحون ويجون، هي يعني تعرف إنه ما فيها شيء، لكن أمها بسبب الأدوية اللي تعطيها وبسبب الفحوصات هذه أجبرتها أنها تجلس في البيت.
حتى أنها في مرة من المرات ترى حاولت، أنها كانت تحاول تستخدم الإنترنت وإلى آخره، ترى أمها لما يعني زي ما تقولين شافتها ترى شفت اللي لا، هي عاجبها أن بنتها تعيش هذه الحالة، خلاص أنت خليك، ترى أنت عقلك عقل طفل وانت ما انت قادره انك تمشين، واو واو الى اخره،
لان الام عاجبها التعاطف اللي قاعد يصير، عاجبها الاهتمام اللي قاعد يصير.
مع فأنا أعتقد أن الأم ممكن ما كانت واعية للي هي فيه ترى، يعني كانت مقتنعة تماما لأن فعلا بنتها كذا. أنا أشوف أن المتلازمة هذه أصلا هي اضطراب عقلي، وأنا أشوفها أنه برضو حالة نادرة، أنه الشخص يحاول فيها أن يكذب أنه مريض مثلا، أو اللي هو في النهاية هدفه أنه أكسب تعاطف الناس معايا وأنه يكون أنا محط اهتمام. وهذا الشيء زي ما قلنا اللي جبر الأم أنها تدعي أشياء بس عشان تكسب هذا الاهتمام.
برضو الآن في حالة جيسي، لو افترضنا أن عندها خلل في العقل، هل هو سبب كافي بأن يكون عليها مسؤولية جنائية؟ شوفي، يعني لأنها الآن هي تعتبر سليم، ما عندها أي اضطرابات عقلية، لكن لو نفترض أن عندها خلل،
هو ما يكفي عشان أنا أقول أنه والله المسؤولية الجنائية منعدمة وجود خلل في عقل الإنسان أو أنه قادر يميز أو لا. في عوامل ثانية لازم نراعيها. بشوف مثلا إذا كان متهم مصاب باضطراب عقلي في لحظة أنه ارتكب الجريمة، بشوف أنه هل في علاقة أصلا ما بين الاضطراب العقلي وهذه الجريمة ولا لا. بشوف كمان المتهم نفسه هل هو مدرك لمعنى الجريمة والعقاب ولا لا، هو خطر على المجتمع ولا لا. فهمتي؟ كلها أشياء، عوامل كلها مرتبطة. كمان بشوف وراعي أنه إذا كانت الجريمة ناتجة عن المرض ومرتبطة بالحدث ولا لا. يعني على سبيل المثال لو كان متهم يتخيل له في عقله أنه في اضطهاد، تمام، أنه الضحية يحاول يقتله أو يقوم بإيذائه، فهنا أنا أقول أن المريض ما يعد مسؤول جنائي لأنه هذه الأشياء كانت في باله. يعني هو يعتقد أنه كذا قاعد يدافع عن نفسه لما أنا أجي أذبحك، فهم عليه أنه هذا دفاع،
أنا قاعد أدافع عن نفسه ما قاعد أسوي شيء غلط.
لما جين تشوف المريض النفسي، لا، ممكن ما تكون جريمة متصلة بشكل مباشر في بالمرض نفسه. أي نعم، يعني مثلا لو جاء المريض النفسي ومثلا دهس أحد بسيارته، حلو، فأنا أجي هنا ما أقول له والله هو مسؤول جنائي.
إيه، ما نقدر نقول إنه بسبب مرض النفسي هو صدم هالشخص أو دهسه، هو ما له علاقة.
إيه نعم بالضبط، لأنه أنا لو بأشوف إنه ما في علاقة مباشرة ما بين المرض اللي المريض النفسي موجود فيه وما بين الجريمة اللي يعني اللي صارت، فبالتالي أنا أجي أقول لا، تعال وراح يتم إيقاع المسؤولية الجنائية لك وراح إيش يتم محاسبتك.
طيب نبغى نعرف الحين التطور المرض هذا، هل ممكن يعني أنا كشخص مريض نفسي يتطور الوضع ويصير مرض عقلي؟
هو شوفي، ما في حد فاصل أصلاً ما بين الأمراض العقلية والنفسية، والسبب إنه كل مرض أصلاً أو كل واحد فيهم يأثر على الثاني. ممكن المرض النفسي يعني زي عندك الوسواس القهري أو الاكتئاب ممكن إنه يتطور أو يتحول، والعكس برضو صحيح. هذا الشيء نفسه اللي أصلاً خلى علماء النفس يميلون إنه يتم إطلاق اسم الاضطرابات النفسية عشان أنا أشمل اللي هي الأمراض النفسية والعقلية. لكن في متخصصين يميزون ما بين الأمراض النفسية والعقلية باعتبار أو أساس إنه الأمراض أصلاً النفسية منشأها وظيفي، لكن لما نجي على الأمراض العصبية لا، يكون منشأها خلل في الجهاز العصبي. وهذا مهم إنه إحنا نعرف الأنواع، اللي هو أنواع الأمراض العقلية هي ما هي محصورة طبعاً كثيرة، بس إحنا بنعطي مثال على أساس المستمع لما يتخيل إليه المرض يكون عارف يصنفه في أي تصنيف تقريبي. يعني الأمراض النفسية مثال عندك الاكتئاب، اضطرابات القلق، عندك الهلع، اضطراب ما بعد الصدمة، عندك اضطرابات الأكل برضو. الأمراض العقلية زي الفصام، اضطرابات ذهنية، اضطرابات عقلية تكون زي الناتجة عن الإدمان، ممكن كمان اللي هو الذهان التخيلي.
الحين وضحت لنا الفرق بينهم والأنواع، الحين نبي نعرف إيش هو المعيار اللي نضبط فيه المسؤولية لمرتكب هذه الجريمة. طبعا هذا المعيار اللي بنذكره ما هو حتمي وانضباطي، لكن هو أمر تقريبي عشان نقدر نضبط فيه المسؤولية. هي 3 ضوابط: الاختلالات مزيلة للإدراك، الاختلالات اللي تؤثر في الإرادة مع سلامة الإدراك والتمييز، الاختلالات تؤثر في السلوك والتصرفات دون العقل والإرادة. نجي الأول اختلالات اللي هي المزيلة للإدراك أو المؤثرة فيه. هنا تشمل كل مرض أو اختلال يؤدي إلى انعدام الإدراك والتمييز لدى المصاب، سواء كان بشكل كلي أو جزئي. هذه الأمراض التي تؤدي إلى زوال أو ضعف الإدراك أو التمييز حكم المصاب بها حكم المجنون. وكذلك لو كان مثلا إدراكه يزول أو يضعف في حالة أو حالات معينة لكنه يدرك إدراك تاما فيما عدا ذلك، فهو أكيد يكون مكلف في اللي يدركه، لكن في غيره فهو في حكمه حكم المجنون.
يعني هي ممكن يعني انها يعني ان زالت ادراكه بالكامل يعني زي المجنون.
أي ما يكون عليه مسؤولية، لكن مثلا ارتكب وقت ما يكون هو مدرك فيها، لأن بعض الأمراض تكون أوقات تكون موجودة أوقات لا تختفي.
يعني زي ما تقولين إنها يعني هي ممكن تطرى عليك وممكن لا. أيوه. يعني هي حالة،
فهي إما تكون مثلا مؤثرة في الإدراك أو تماما ما يكون الإدراك غير متواجد، فهذا الأساس يحدد المسؤولية الجنائية. الضبط الثاني اللي هو الاختلالات التي تؤثر في الإرادة مع سلامة الإدراك والتمييز. في هذه طبعا هو يكون مدرك للشيء هذا ويميز أنه خاطئ، لكن بسبب المرض تؤثر على إرادة، على الإرادة نفسها، فيحس أنه ما يقدر يتحكم بنفسه بسبب المرض هذا، فيحس أنه يعني يتعسر عليه التفكير ويضيق صدره به، ويحس أنه هو مضطر أنه يسويها على الرغم من أنه يدرك ويميز أن هالشيء اللي يسويه يعني غير صحيح أو خاطئ.
هذه مثل يعني مو أغلب الأمراض النفسية، لكن في بعض يعني أنواع معينة من الأمراض النفسية اللي مثلا المصاب نفسه هو عارف الإصابة، هو عارف المرض اللي فيه، لكن في نفس الوقت يعني المرض يفوق قدرة، فيفوقه في الإرادة نفسها،
فهنا إنه مضطر إنه يسوي،
فهنا يعني حيكون تثبت عليه المسؤولية أو لا؟
هنا تثبت المسؤولية، لأنه هو صح مدرك، يمكن يكون فيه تخفيف عقوبة، هو فيختلف الوضع على حسب. الضبط الثالث اللي هي الاختلالات التي تؤثر في السلوك والتصرفات دون العقل والإرادة، زي اضطراب الشخصية والانحرافات الجنسية، والتي تشترك كلها بأن المريض هنا فيها سليم الإدراك والتمييز ويتحكم في إرادته أيضا، لكنه يستمتع بالممارسات الخاطئة هذه نتيجة للاختلال اللي عنده. يعني أنا عارف الشيء اللي سويه خطأ وأقدر أني أمنع نفسي، لكن أنا كشخص مريض مستمتع بالشيء اللي أنا قاعد أسويه، فهنا صعب أنه ينفك من هذه التصرفات ويتركها. فمثل هذه الأشياء طبعا أكيد أنه مؤاخذ فيها بكل تصرفات، نستشهد فيها بقول ابن تيمية: وأما كون الإنسان مريدا لما أمر به أو كارها فهذا لا تلتفت إليه الشرائع.
يعني تقريبا هذه الضوابط هي تضبط لي فكرة أنه مثلا أنا كيف أميز ما بين المريض النفسي والمريض العقلي من ناحية إيقاع المسؤولية عليه.
إيه يعني من ناحية هل هو مسؤول أو لا،
يعني أصلا مثلا يتم تصنيفه بشكل معين، بعدين أنا أشوف مدى إيقاع المسؤولية. يعني ما أقدر أجي أقول أوه والله أنت على طول يلا مسؤول جنائي، لا أنت والله عشانك مريض نفسي لا ما أنت مسؤول جنائي. فهمت الفكرة هذه؟
إيه الضبط هو أكيد ما هو دقيق، لكن زي ما تقولين تقريبي عشان نعرف. فمن هنا في قضية كان المجرم فيها مريض عقلي، هذه القضية حصلت في الأردن، مريض نفسي كانوا متوجهين فيه على أساس يروح للمستشفى الأمراض النفسية ليتعالج، لكن استطاع أنه يهرب وقتل والده. طبعا هنا المحكمة في البداية وجهت له التهمة القتل العمد، لكن بعدها في الجلسات اتضح أنه مريض نفسي وأنه غير مدرك للتصرف هذا اللي سواه، فعلى ذا الأساس حكموا عليه بإداعة لمستشفى الأمراض النفسية. فعشان كذا المحاكم الشرعية في الأردن اتجهت إلى توجه معين، إلى اعتبار أن المصاب بالمرض النفسي هو في حكم المجنون أو غير المميز. طبعا هذا حسب المرض وحدته وتأثيره على العقل، يعني ما هو شيء أكيد أي مريض نفسي يلا خلاص هو في حكم المجنون، لا يشوفون على حسب الوضع اللي هو فيه، على حسب حدة المرض.
هو تقريبا هذا الأمر شبه معمول فيه في القضاء السعودي صح؟ لكن احنا انا ما اقدر اجي اقول مثلا مريض نفسي والله في حكم مجنون. هنا عندنا في المملكه لا، لازم انا عشان اقيم المريض النفسي يكون عن طريق لجنه مختصه، طبعا القاضي لازم هو يحول المريض النفسي لهذه اللجنه، وهنا بنشوف هل هو في يعني
هل
المرض
مسؤولية؟
النفسي اي بالضبط، هل هو سبب كافي انه تقع او تنعدم او اي بالضبط.
من ناحيه مريض الانفصام في مقاله من المكتبه الوطنيه تتحدث عن ظاهرة اسمها ظاهرة التنشيط والتكرار، طبعا هذا مجرم فيه مرض الانفصام، فهذه الظاهرة أو هذا البحث اللي سووه عشان يتأكدون هل هو وقت ما سوى الجريمة كان مدرك لأفعاله ولا لا. فتعريف الظاهرة هذه باختصار إنه يكررون الحالة الذهنية الدقيقة أثناء الفعل الإجرامي بشكل عام، فيكون فيه تناوب بين الحالات الذهنية الدقيقة والحالة الطبيعية للفرد يعني الأساسية، ويصنف سريريا إلى شديدة ومعتدلة وخفيفة طبعا حسب مستوى القابلية لحدوث هذه الظاهرة. بعد ما يتأكدون أكيد من أنه مصاب بالانفصام ويتعرض للتجربة السريرية عن طريق المحفزات اللي هي ظاهرة التنشيط والتكرار، بعدها يحددون مدى المسؤولية. إذا ثبت أنه مرتكب للجريمة أثناء الحالة الذهنية الغير الطبيعية فهنا راح نفترض أنه ما يتحمل المسؤولية القانونية. لكن إذا ما ثبت الحالة الذهانية أثناء الفعل نفس الإجرامي، فهنا لازم على الأخصائي أنه يستنتج أن هذا الجريمة والله ارتكبها وهو عاقل، هو في حالة الطبيعية.
طب هل يكفي مثلاً أنه أنا لما أكرر الظاهرة على المريض أنه سبب كافي في ناجي يقول أنت فعلاً مجرم مثلاً، أنه أنت فعلاً ارتكبت الجريمة ولا لا؟
لازم ناخذ في الاعتبار أكيد الأدلة الظرفية الموضوعية، الأفعال أيضاً، نشوف الأشياء في نفس وقت الجريمة، لأن في أوقات ظروف معينة وقت ارتكاب الجريمة تغير من المجرى المسؤولية.
يعني نفسها. مثلاً خلينا نقول أنه لو كان هذا المريض مرض الفصام أو مريض الفصام، لما جاء يقرر أنه يقتل أحد وكان فيه تخطيط مسبق من قبل، هل هذا يعني يؤخذ في عين الاعتبار؟
هذا أكيد يختلف، يعني هو بناء على إيش تخطيطه؟ أكيد أنه مثلاً كان في تناوب بين الحالة الطبيعية وبين الحالة غير الطبيعية، فعلى ذا الأساس نشوف مدى المسؤولية هذه، فباعتبار بالظروف وطريقة الجريمة ممكن نفسها ارتكابها، فهذه ممكن تحدد لنا هي مدى المسؤولية، هل فعلا هو مسؤول ولا لا. طبعا هذه الدراسة وضحت زي ما قلت مريض الانفصام نفسه، لكن في بعض الأمراض العقلية أو الاضطرابات التي تصيب الأشخاص هل فعلا تجعلهم مجرمين أو لا؟
أنا أشوف أنه ما هو شرط، ممكن مو كل مريض عقلي هو مجرم ولا العكس برضو. يعني أنا لو بجي كمان برضو أشوف أن المريض العقلي أحيانا يكون في اضطرابات تخيلية، فممكن أنه إذا ما كان مجرم المريض العقلي ممكن يؤذي أحد ولا؟
ممكن أيوة، يعني ما نقدر نقول أن كل مريض عقلي يؤذي، بس بنفس الوقت ممكن يجي منه أبسط شيء اللي هو الضرر هذا. راح نذكر اضطراب الشخصية المعادي للمجتمع، هذه من الأمراض العقلية التي تعرف بالسايكوباثية. طبعا هذه حالة من حالات الصحة العقلية لا يكترث فيها الشخص للصواب والخطأ، ويتجاهل حقوق الآخرين ومشاعرهم، ويميل المصابون باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع إلى تعمد إثارة غضب الآخرين أو استيائهم أو التلاعب فيهم. طبعا هو عندهم لا مبالاة، ما يهتمون بمشاعر الناس، يعني أهم شيء أسوي شيء لنا يعني يعجبني حتى لو في مضرة، فهالشيء فيه استمتاع لي. فهذا الاضطراب طبعا هو صعب جدا أن يكون له علاج تماما، لكن ممكن أن حالات تخف مع مرور الزمن مع العلاج السلوكي.
هل يمكن طب أنها تختفي ولا لا؟
هي لا ما تختفي تماما، لكن تخف.
إذن هي حالة مستمرة، تكون مستمرة مع شخصية سيكوباثية حالته هذه إلى مدى الحياة، صحيح؟
إيه، هي حالة اضطرابية عقلية صعب أنها تزول، يعني مو زي الاضطرابات الثانية، غالبا الاضطرابات العقلية تكون يعني قوية ما لها يكون علاج، فيكون فقط شيء سلوكي على أساس أنه يهدي من التصرفات أو يهدي من الأشياء اللي قاعد يسويها.
طبعا مرور الزمن وكبر السن ممكن تكون عامل أيضا حتى في تخفيف حدة المرض مثلا، أو مو المرض، خلينا نقول حدة الشخصية نفسها.
إيه، وحدة السلوك اللي يسويه أيضا، مو بس العمر، أيضا البيئة اللي هو فيها ممكن هالشيء تخليه، إذا كانت المجتمع أو البيئة يساعد أنه يكون شخص ذو تصرفات مضرة للآخرين، أو يكون شخص يعني نوعا ما مسالم.
أحس هذا الشيء ذكرني باللي مثلا طريقة تربيتهم للأطفال نفسهم، أنه أنا مثلا من أجي أربي طفلي ما رح أربيه على الطريقة مثلا السليمة اللي يتعايش فيها مع البشر، لا، تكون بطريقة مثلا معادية، أو إحنا ما رح نشوف أصلا أنها معادية، بس هي بتكون عدوانية أصلا إن صح التعبير، يعني اللي مثلا والله في أحد ضربك، لا روح أنت أضربه، لا روح أنت خذ حقك.
نشوف أوقات صح، يعني شوف الأهالي إنه صحيح إن الواحد يعني هذه الطريقة الصحيحة اللي يتعامل فيها مع المشاكل اللي تظهر لي، لكن هالشيء يعني راح يسبب تفاقمات أكثر.
طبعا قبل ما أختم، إحنا ذكرنا بعض الأمراض وعواملها، وهي كلها على سبيل أصلا مثال للحصر، لكن هذه العوامل كلها تؤثر يعني في عدم إيقاع العقوبة على المريض النفسي، ونحاول إنه إحنا ندعو في مصحة نفسية تناسب حجم وخطورة المرض اللي يتمتع فيه، لأنه هذا لا يمنع من أن الجماعة تحمي نفسها من الشخص الغير مسؤول وبالوسيلة الملائمة لحاله وحال الجماعة. طبعا في قرار من المحكمة العليا أنه إذا دفع المتهم بالجناية بمرضه النفسي وعدم شعوره بانفعاله، وجب على المحكمة التحقق من صحة ذلك عن طريق الجهة المختصة. إحنا نحب ننوه أنه إحنا مو مختصين نفسيين، إحنا فقط حبينا نعرف جانب معين من جوانب اللي ترتبط في مجال القانون، هو مدى إيقاع المسؤولية الجنائية على المريض النفسي بشكل أكثر تحديداً. وأخيرا نشكركم مستمعينا، وانتظرونا في الحلقات القادمة.